بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن يجمع لي بين الصواب والثواب. أبدأ أول الأسئلة في هذا اللقاء، هو الأخ أبو محمد من الشارقة، بارك الله فيه، يسأل يقول: هل الحج المبرور يسقط جميع ما سبق من عدم الصيام وصيام رمضان مثلا وأيام الشباب وشيء من هذا القبيل؟ أبو محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يصخب رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. العلماء رحمهم الله تعالى وحفظ الأحياء تكلموا في مسألة مغفرة الذنوب بالنسبة لمن حج حجة مبرورة أو حج حجة ليس فيها يعني رفث ولا فسق ولا جدال بالباطل. اختلفوا في هذا على قولين، منهم من ذهب إلى أن المقصود بتكفير الذنوب هنا الصغائر الذنوب، وهي اللمم، وذلك مثل ما جاء في الحديث: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. القول الثاني، ذهب جمع من أهل العلم إلى أن المقصود ظاهر الحديث، وأن بهذا تكفر جميع الذنوب والخطايا، تكفر جميع الذنوب والخطايا، مثل ما ذكرت يعني قضية التساهل بالصيام أو الصلاة أو شيء من هذا القبيل أو الوقوع في الكبائر مثلا. ولذلك فضل الله عظيم وثوابه كبير، لكن عموما الإنسان حتى يخرج من هذا الخلاف إذا كان واقعا في كبيرة من كبائر الذنوب يتوب إلى الله عز وجل منها. أما إذا كان تاركا للصلاة ثم تاب ما في حاجة أنه يقضي، والحمد لله يكون الحج هذا إن شاء الله سبب من أسباب تكفير ما سلف، وكان بشرط أن يواظب على الصلاة وكذلك مسألة الصيام وغيرها من العبادات. أم فتحي من اليمن تقول: لو قرأت أذكار الصباح والمساء بنية الجمع لي ولأولادي حتى ولو كانوا أولادي كبار في العشرينات، هل هذا جائز؟ أم فتحي بارك الله فيك، بالنسبة للأذكار هذه ما يذكر الإنسان عن غيره، ما يذكر الإنسان عن غيره، فأنت لما تأتين بأذكار الصباح والمساء هذا عن نفسك أنت، ما يجوز أنك تقولين أذكر عن نفسي وعن غيري، لا، وإنما تكثرين من الدعاء لأولادك، فأنت تذكرين الله لنفسك وتستغفرين الله لأولادك وتدعين الله عز وجل لأولادك بالحفظ وكذا، فهذه الأعمال لك يا أخت الفاضل. ما ينوب إنسان عن آخر بذكر الله، حتى الأخرس ما يجي واحد يقول: والله مدام أخرس أنا أنوب عنه بذكر الله. لا، الأخرس هو الذي يذكر الله بقلبه، هذا ذكر ولله الحمد، فتنبهي لهذا بارك الله فيك. حليمة من سلطنة عمان تقول: يعني شراء هاتف لشخص لسبب عدم كوني مثلا غير ميسور، هل يجوز شراؤه بنية الصدقة للعمل؟ أترك نفسي أشتري له، أنا لا أملك شيء من المال. حليمة من سلطنة عمان بارك الله فيك، سؤالك طبعا فيه تقديم وتأخير بالكلام، لكن فهمت بأنك أنت ليس عندك قدرة على المال وتريدين أن تشتري جهاز محمول لشخص آخر أيضا ما عنده قدرة على المال. لماذا توقعين نفسك بالعنة يا أخت الفاضلة؟ ما الله أمرك بذلك؟ هل يعقل أن إنسان فقير يذهب يقترض ليطعم فقير آخر؟ ليطعم، ما أقول يشتري محمول، ليطعم. أخت الفاضلة اتركي هذا، إذا كنت أنت غير ميسورة الحال وما عندك القدرة إلا على الضروريات والحاجيات، يعني هذا حقيقة مرفوض شرعا وعقلا أنك تذهبين تشترين أشياء لشخص آخر، وبعدين الشخص الآخر هذا ماذا يصنع بهذا المحمول؟ إذا كان والله طالب علم مفتي يستعمل هذا الهاتف في طاعة الله، يحفظ الأولاد، يفتي الناس، يعني شيء من القبيل، هذا يجوز الشراء له والتصدق عليه وجعلها وقف هذا. أما قضية شخص ما تعرفينه أو شخص غير ميسور الحال ما تدري ماذا يفعل بهذا المحمول، قد يفعل فيه المنكرات والعياذ بالله، فاتركي هذا، إلغي الفكرة بارك الله فيك واهتمي بنفسك. الأخت أمت الله من اليمن تقول زوجها مات ولها 4 أولاد، تقول بنت نعم وبنت أيضا 4 أولاد وبنت، تقول له راتب 7000 ريال سعودي أبوه أمه يأخذون منه، تقول هل يجوز يأخذون منه؟ وقالت بأن زوجها مات عليه دين وأبوه يرفض يسدد هذا الدين. أختي أمت الله من اليمن بارك الله فيك، أولا بالنسبة لما تركه زوجك من المال هذا تركة، هذا تركة بارك الله فيك، يتقاسمه الأبوان والأولاد مع الزوجة، أنت لك الثمن وأبو زوجك له السدس وأم زوجك لها السدس والباقي لأولادك للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا بالنسبة للقسمة، قسمة المال. الأمر الآخر يجب أن يعلم والد زوجك بأنه أول شيء يقدم سداد الديون، فإذا كان زوجك ترك مال فيسدد به الديون إذا لم يسامح أصحاب المال، يجب أن يسدد من المال، وإذا لم يحصل سداد من المال بحيث أنه ما ترك شيء، هذه مسألة اختلف العلماء فيها، هل يلزم الورثة القادرين على السداد أم لا يلزمهم، مسألة فيها كلام لأهل العلم. الأمر الآخر إذا كان زوجك عنده راتب تقاعدي هذا ليس تركة، الراتب التقاعدي ليس تركة وإنما يرجع فيه إلى النظام الذي وضعته مصلحة المعاشات والتقاعد والتأمينات، هذه ينظر فيها، فإذا كان والله يدخلون الوالدين يأخذون حصتهم، إذا كان ما يدخلون وجود لوجود الأولاد ليس لهم الحق أن يأخذوا هذا المال، ونبههم إلى هذا ويراجعون نفس المصلحة، مصلحة المعاشات والتقاعد، يسألونهم حتى لا يأكلون حرام، نسأل الله العافية والسلامة. عبد الرحمن من ليبيا يقول أخت زوجتي أبوها وأمها توفوا وما عندها أحد إلا أختي، إلا أختها اللي هي زوجتي، تقول تحب تسكن معنا في نفس البيت، هل يجوز ولا لا؟ عمرها 37 سنة. أخوي عبد الرحمن من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لأخت زوجتك اللي عمرها 37 سنة إذا كان ما عندها أحد، توفي والدها ووالدتها وما عندها أحد، يجوز، نعم يجوز أنها تسكن مع أختها بشرط أنك لا تخلو بها ولا تكشف عليك وتكون هناك مسافة بينك وبينها، حدود، لأن المرأة أجنبية هذه هي محرمة عليك تحريم مؤقت، لأن الله تعالى قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فهي محرمة عليك تحريم مؤقت، لا قدر الله إن شاء الله الفال بعيد توفيت زوجتك ولا حصل طلاق يجوز تأخذها، لذلك أنا أفصل لك في هذا، يجوز إذا ما كان عندها أحد إلا أختها يجوز بشرط أنك تكون بعيد عنها بينك وبين مسافة، حتى إذا دخلت البيت ترفع صوتك إذا كانت يعني غير محتجبة تحتجب وشيء من هذا القبيل، وتوصي زوجتك بهذا، إذا استطعت أنك تأجر لها بيت مثلا يكون أفضل قريب من أختك يكون أفضل، إذا ما استطعت ما في بأس بارك الله فيك. أمت الله من سوريا تقول يعني أنا أريد أن أعرف التفريق بين الرطوبة والإفرازات، تقول لأني قمت من النوم وما شفت رطوبة لكني شفت في المنديل وشيء من هذا القبيل. أختي أمت الله من سوريا، يعني بالنسبة لمسائل العادة الشهرية والإفرازات هذه من المسائل المشكلة عند النساء، وذلك لاختلاف عادات النساء وللخبطة التي تحصل عند النساء عموما. أختي الفاضلة، الحيض هو الدم، دم الجبلة والطبيعة والعادة المعروف، أسود ثقيل له رائحة كريهة، يخرج سائل غير متجلط غير متجمد له أوقات من الشهر معروف، أي إفرازات تأتي بعد الدورة بعد الطهر، الطهر يعرف بشيئين، القصة البيضة والجفاف وهو النقاء التام مدة يوم وليلة أو يعني يغلب مثلا، فأي إفرازات بعد ذلك هذه من الطهر وليست من الحيض، كدرة صفرة خيوط أي شيء، اللي قبل الحيض إذا كان متصل بالحيض يوم يومين وفي أوجاع الدورة هذا من الدورة، إذا كان لا ما في أوجاع الدورة ولا آلام الدورة وهو متقدم بأيام هذا ليس من الدورة بارك الله فيك ورضي عنك. أم اليازية من الإمارات تقول: هل يجوز قول يعني جملة الله يطول في عمرك؟ تقول: لأن بعض الناس يقول لا يجوز، لأن الموت محدد عند الله. أم اليازية بارك الله فيك، يجوز للإنسان أن يقول الآخر أطال الله عمرك، يا طويل العمر، طول الله عمرك، الله يطول عمرك، إن شاء الله العمر طويل، ما في بأس ولله الحمد. هذا دعاء يا أخت الفاضل، والنفس البشرية تحب الحياة وتحب إطالة العمر. وإطالة العمر ليس بالضرورة أن تكون إطالة سنين وأيام، قد تكون إطالة بركة. ولذلك من الناس الله عز وجل يبارك له في عمره السنة عن سنتين، وبعض الناس السنة عن 4 سنوات، يشوف بركتها. ولذلك يشوف بعض العلماء الآن، في من العلماء مات عمره 44 سنة، لما مات عمره 44 سنة قسموا الكتب اللي صنفها على عمره، وجدوه يألف اليوم 4 كراريس، 4 كراريس، هذه بركة، بركة في العمر. وفي بعض الناس اللهم بارك يعني يشوف إنتاجه في الحياة شيء يعني ليس بمقدورة، هذه البركة. فلما تقولين طول الله عمرك، أطال الله بقائك، ما في شيء. الإمام أحمد رحمة الله عليه كره ذلك، قال يعني هذا أمر قد قضي. هو ما كره لنفسه، ما قال حرام على الناس، لا كره لنفسه. يقول لما قال واحد أطال الله بقائك، أطال الله عمرك، قال هذا أمر قد قضي، هذا أمر قد قضي، ولذلك يجوز، ما في بأس تقولين لأبوك لأمك لولي الأمر مثلا العالم، مثلا الشخص اللي تحبينه مثلا من النساء وكذا، تقول الله يطول عمرك، أطال الله عمرك، أطال الله بقاك، ما في شيء ولله الحمد والمنة. أنور الشريف من هولندا يقول: ما حكم الزواج من 5 أو 6، وما حكم الأولاد من هذه الزيجات؟ أنور الشريف بارك الله فيك، من هولندا، بالنسبة للمسلم لا يجوز له أن يتزوج أكثر من 4، بمعنى أن لا يجمع أكثر من 4، لا يجمع أكثر من 4 في يعني في حياته. أما إذا كان قد طلق مثلا يجوز له يتزوج إلى 100، ما في مشكلة. أهم شيء أن لا يجمع 4، أن لا يجمع 4. ومن تزوج 5 فقد وقع في الحرام والعياذ بالله، وأولاده غير شرعيين، أولاده غير شرعيين، والنكاح باطل بإجماع العلماء، النكاح باطل. 5 تبطل النكاح. ولذلك الفقهاء ماذا يقولون؟ يقول لو أن شخص عنده 4 نساء وطلق 4 طلاق رجعي، يقولون لا يجوز للرجل أن يتزوج أخرى ما دامت في العدة. لماذا؟ لأن زوجة رجعية، زوجة رجعية. وإلا إذا كان شخص يجهل مثلا، وجد من الناس من يجهل بعيد عن العلم، بعيد عن المدينة، وحصل أن تزوج كذا، هذا قد يعذر بالجهل، لكن يجب عليه أن يطلق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام طبعا يطلق 5. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث غيلان لما أسلم وتحته 10 نساء، أسلم وتحته 10 نساء، أمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يمسك 4 ويفارق البقية. فإذا كان عندكم أحد واقع في هذه المشكلة ينبه إلى هذا، بارك الله فيك. أم سيف من سلطنة عمان تقول: قبل كم شهر سويت عملية الغدة الدرقية، جلست في المستشفى 3 أيام منومة، ما قدرت أصلي لأن الأنبوبة في الرقبة وكان يطلع معي دم، هل علي إثم؟ أم سيف شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك. أخت الفاضلة، الآن عليك القضاء، عليك القضاء. كان الواجب عليك أنك تصلي حتى لو كان الأنبوب في الرقبة، الواجب عليك أنك تصلين. لكن عموما الآن تقولين كيف أصلي؟ تصلين على الحال اللي تستطيعينها، على الحال، وأنت على السرير تصلي، تتوضئين إذا استطعتي، ما استطعتي تتيممين، منعوك من التيمم، تصلين على الحال اللي أنت عليه. عموما الآن اقضي هذه الأيام 3 بارك الله فيك، والأفضل أن تقضيها في وقت واحد، يعني مثلا بعد صلاة العشاء تقضين حق اليوم الأول، ثم اليوم الثاني، ثم اليوم الثالث. وإذا تعبتي اليوم الأول وفي الضحى عن اليوم الثاني، وبين الظهر والعصر عن اليوم الثالث، تقضينها سردا بارك الله فيك. أم أحمد من السعودية تسأل تقول: بالنسبة للجماع في نهاية الدورة دون إنزال إذا حصل أكثر من مرة في القديم، ما الحكم وما الحل؟ أم أحمد بارك الله فيك، إذا كانت المرأة وزوجها يجهلان الحكم، بمعنى أن يعني يحصل جماع في نهاية الدورة قبل الاغتسال، فأرجو أن الله عز وجل يغفر لهما للجهل بمثل هذه المسألة، لأن مثل هذه المسألة قد يجهلها الإنسان. فبعض الناس يعتقد بأن المرأة إذا طهرت قبل أن تغتسل يجوز جماعها، وهذا فيه مذهب من المذاهب الفقهية يقول بهذا، لكن الراجح بأن المرأة لا يجوز للرجل أن يقربها إلا بعد أن تغتسل، فإذا طهرت واغتسلت يجوز للرجل أن يأتي امرأته، لقول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. أما إذا قلتي لي: لا والله أنا في آخر الدورة ما شفت الطهر، لا هذا حرام، هذا ما تجهل النساء، فلا يجوز للمرأة أن تمكن زوجها من أن يجامعها مثلا والدم انقطع، ما رأت الطهر، والطهر يعرف بشيئين: بالقصة البيضاء وبالجفاف النقاء التام مدة 24 ساعة أو يوم وليلة مثلا. ها تتنبهين لهذا. عموما إذا كان ما يعني في الزمان السابق تستغفرين الله عز وجل وتندمين على هذا الأمر، وتعلمين النساء والحريم اللي حولك يتفقهون، لأن يخشى الإنسان أن يكون هناك من يقع في مثل هذا. ابن عباس رضي الله عنه كان يأمر بالكفارة بالنسبة لمن جامع في الحيض، وبعض العلماء يقولون يعني لم يثبت في الكفارة حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. أم سلامة من خور فكان الإمارات تسأل عن العادة السرية، تقول يعني مثلا: ما حكم الدين في رجل متزوج ويستعمل العادة السرية أو لا يستطيع تركها أو شيء من هذا القبيل؟ أختي أم سلامة بارك الله فيك، يعني أنا أعجب العجب كله أن رجل من الله عليه بزوجة صالحة وبزوجة تحصنه، ومع ذلك يلجأ إلى قضية الاستمناء اللي يسمونه العادة السرية. سبحان الله العظيم، هذا من أعجب العجب، هذا من أعجب العجب. ولذلك الله عز وجل قال في خصوص الزوجين: قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ولذلك هذا أمر عجيب جدا، يعني يدل على يعني انقلاب في الصور التصور في على ان في مشكله عند هذا الانسان. عموما بالنسبه للاستمناء محرم، يقول الله عز وجل: فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. قال اهل العلم: فمن ابتغى وراء ذلك، قالوا هذا في الاستمناء، هذا في الاستمناء، ويعني يتاكد النهي ويشدد على من كان متزوجا. كيف رجل متزوج و يستمني؟ فلذلك الإثم عليه أكثر من الإثم على شخص آخر غير متزوج، مع أن المسألة فيها يعني تحريم، فيها تحريم. نسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. ناصر من اليمن يقول: نحن بدو، معنا مسجد حجر في الصحراء ومكشوف، إذا مرت حرمة من أمامنا مثلا هل تبطل الصلاة؟ يا ناصر بارك الله فيك، الجواب لا. بالنسبة للمرأة إذا مرت من أمام المسجد وشفتوها وأنتم تصلون ما تبطل صلاتكم. الكلام على قضية أن المرأة تمر بينك وبين محل سجودك، هذه يسمونها السترة اللي أمامك، إذا مرت بينك وبين محل سجودك هذا الذي ذكره العلماء بأن الصلاة تبطل. أما إنسان يصلي وشاف حرمة من بعيد مرت أو من وراء المسجد، لا، صلاة صحيحة ولله الحمد والمنة. أم عبد الرحمن من مكة تقول: ما حكم اللي يتصدق كلام الجن اللي ينطق أثناء الرقية الشرعية على لسان المريض أنه فلان عمل لك السحر وقطعوا العلاقة ونشروا بين الناس أن فلان يعمل السحر والشعوذة، ما حكم ذلك؟ أم عبد الرحمن بارك الله فيك، الأصل عندنا أن الجن من أهل الكذب وليسوا من أهل الصدق، وهم أعداء لجنس بني آدم، فالله جل وعلا قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ويقول جل وعلا: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ولذلك الأصل في الجن عندنا نحن، الأصل في الجن أنهم يكذبون، أنهم يكذبون وقد يصدقون، لكن فيما يظهر بأن الحكم العام عليهم بأنهم يكذبون. فإذا كان راقي يقرأ على شخص فنطق مثلا الجني على لسانه وقال: فلان أو فلانة سحرتني، لا يجوز تصديقه، كيف يصدق الكذاب وكيف يصدق العدو يصدق. ولذلك للأسف الشديد بعض الرقاة هدانا الله وإياه يخطئون خاصة إذا كان في محضر أهل المريض، ثم يستنطقون الممسوس، ربما نطق على لسانه فكذب، ثم تصبح فتنة والعياذ بالله عظيمة، وربما يعني تقطعت الأرحام، وربما تشرذم هؤلاء هذه العائلة، وهذا لا يجوز. يجب على الراقي أن يكون فقيه وأن يكون حكيم وأن يتقي الله عز وجل، وأن لا يسمح لمثل هذا بحضور الآخرين، بحضور الآخر. ويجب عليه أن يكذب هذا الجني الذي نطق على لسان الممسوس، يقول تكذب أنت، لماذا؟ حتى يدرأ فتنة، حتى يدرأ فتنة. ولذلك قلت الفاضلة، يجب على هؤلاء الذين قطعوا أرحامهم ويعني حصل يعني أسعوا في الفتنة أن يتقوا الله وأن لا يصدقوا. هذا عدو، كيف الإنسان يصدق عدوه؟ وكيف يصدق الإنسان الفاسق الكذاب اللي هو الجني؟ ها، كيف يصدقه؟ لذلك ربنا جل وعلا بيّن بأن الشيطان كافر، والشيطان فاسق، والشيطان عدو، والشيطان يكذب، والشيطان يزين، ويفعل الأشياء الكثيرة كلها، هو والعياذ بالله مستودع شر ومستودع سوء. كيف يصدق الإنسان؟ فأذكر الرقاة بالله وخوفهم بالله أنهم يتقون الله ولا يسعون في مثل هذا، وعلى الآخرين أن لا يصدقوا كلام هذا الممسوس. أم محمد من جدة السعودية تقول: رزق ابني بولد العام الماضي، وقمنا بذبح حقيقة واحدة فقط، ونظرا لإمكانياتنا لم نذبح حقيقة ثانية، وفي هذا العام رزق بمولود ذكر أيضا آخر، لم نذبح سوى ذبيحة واحدة، ما الذي تفتين فيه؟ أم محمد وأم شهاب، يعني أم محمد وشهاب ذاكرة أنت، بارك الله فيك. عموما يعني ما دام أنه رزق الآن بمولود آخر، اذبحوا عنه ذبيحة ما دام إمكاناتكم في حدود القدرة على قيمة ذبيحة واحدة، يكفيكم هذا. مستقبلا إن يسر الله عز وجل ويعني وحصل عندكم مال تستطيعون شراء عقيقة أخرى، طيب عن الأول وبعدين عن الثاني، بارك الله فيك. أم طارق من مكة المكرمة المملكة العربية السعودية تقول: يا شيخ، أنا أعرف أن الله لا يترك الظالم وأن دعوة المظلوم مستجابة. في وحدة من قريباتي ظلمتني وتكلمت في عرضي عند أهلي، عند الأهل، وخلت كل الأهل ما يحبوني، وبعضهم ما يسلموا علي ويتجنبوني. أنا دعيت عليها أن الله يوريها في بناتها زي ما آذتني وشوهت سمعتي. الآن ماتت من 3 أسابيع، ربي ما استجاب لي من 6 سنوات وأنا أدعي عليها، وأنا في عزاها شفت مهانة واحتقار من الناس ومن كلامها علي، وأكثر شيء من بناتها، يعني ما الحكمة في ذلك؟ أم طارق بارك الله فيك. أولا مثل ما ذكرت، فالله عز وجل ينصر المظلوم، ينصر المظلوم، يقول جل وعلا: ولمن انتصر من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. قل جل وعلا: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. قال عن نوح: رب إني مغلوب فانتصر، فانتصر الله له. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: 3 دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقسم: وبعزتي، يقول: وبعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. لكن أخت الفاضلة، هناك موانع من إجابة الدعاء، موانع من إجابة الدعاء، منها الاستعجال. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول عن المستعجل، يقول عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. هذا واحد. الأمر الثاني، الدعاء بإثم، الدعاء بإثم، فإذا دعا الإنسان بإثم لا يستجيب الله له. الثالث بقطيعة رحم مثلا لا يستجيب الله له. طيب أنت الآن من الذي ظلمك يا أم طارق؟ ظلمتك الحرمة اللي ماتت ولا بناتها؟ ها، السؤال لك. الحرمة هي اللي ظلمتك، طيب ماذا بناتها تدعين على بناتها؟ أنت قلت: اللهم يعني وريني في بناتها. طيب إيش ذنب بناتها؟ إذا دعوت أنت بإثم ولذلك ما استجاب الله لك، لكن لو دعوت عليها يستجيب الله عز وجل لك، ولله الحكمة، لله الحكمة البالغة في ذلك. فيا أختي الفاضلة، أنت اعتديت في الدعاء، لماذا؟ لأنك دعوت على أناس مظلومين مثلك، ما لهم علاقة، ما لهم علاقة، يعني قد يكون البنات غير راضين عن أمهم مثلا، أو ما يدرون عن أمهم هي اللي تكلمت في عرضك. فلذلك يا أختي الفاضلة، أنت دعوتي على أناس ما لهم علاقة، ولذلك ما استجاب الله دعائه، والله تعالى أعلم. أم عبد الرحمن من الكويت تسأل تقول: هل صحيح أن بعد الصلاة سواء كانت فرض أو نافلة وبعد قراءة القرآن يجيب الإنسان الاستغفار 3 مرات فهو يجبر أي خطأ فيهم؟ أم عبد الرحمن بارك الله فيك وزادك الله حرصا، تقبل الله صلاتك ودعائك وعبادتك. أخت الفاضلة، أولا الاستغفار بعد الصلاة ليس واجبا وإنما سنة مستحبة، انتبهي أنت، واضح هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الاستغفار يكون 3 مرات بعد الصلاة، بعد السلام مباشرة، بعد السلام مباشرة، لما تنتهي تسلمين التسليمة الثانية تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، لما عند مسلم من حديث ثوبان وعائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر الله 3 بعد ما يسلم. بارك الله فيك. الحكمة من الاستغفار، يقول العلماء، ما عندنا نص، يقول العلماء بأن الإنسان في صلاته يحصل عنده نقص، يحصل عنده تفريط، يحصل عنده سهو يعني مثلا، أو يعني سرحان، هذا الاستغفار يجبر هذا النقص وهذا الخلل ويتمم الصلاة بإذن الله جل وعلا، هكذا ذكر العلماء. أم عبد الله من اليمن تقول: هل يجوز شراء الكماليات بمال الزكاة؟ يعني مثلا كنب للبيت، ثياب للعيد، حذاء كذا، يعني مثلا، أم أن مال الزكاة للأكل فقط؟ أنا أرمل يأتيني مال من أهل الخير، لا أدري زكاة أم صدقة، بارك الله في علمك. أم عبد الله بارك الله فيك. طبعا الفقير إذا جاء مال الزكاة يشتري به أول ما يشتري الضروريات، الضروريات ثم الحاجيات ثم الحاجيات، فإن فضل عنده شيء ما في بأس أن يشتري بقية الأشياء مثل الكماليات، يعني مسألة الأثاث البيت أو شيء إذا فضل عنده. أما فقير معدم يجيه مال زكاة وما هو قادر، ما يلقى اللي يأكله، يروح يشتري محمول جوال أو يشتري ألعاب إلكترونية أو يشتري مثلا أثاث وهو ما هو بلاقي اللي يأكله، هذا للأسف موجود الآن. يعني تفاجأ كثير من أهل الخير ببعض الفقراء عندهم سفه في التصرف المالي، سفه في التصرف المالي، يعطونهم زكاة ويروحون يخربطون فيها ويشترون الأشياء اللي ما لها قيمة. فأخت الفاضلة تبدأين بالضروريات، الأكل واللباس، ستر العورة ولباس وكل لباس عيالك، وبعدين الضروريات شراء الماء مثلا، يعني البيت إذا كان فيه خراب وتخشون يسقط عليكم لشيء تصلحونه مثلا، وبعدين الحاجيات، وبعدين إذا فضل عندكم شيء ما في بس، وشراء ثياب العيد طيب ما في شيء تفرحين العيال، بارك الله فيك. أم زكريا من العراق تقول: أنا لا أعرف الأحكام في قراءة القرآن، هل قراءة القرآن غير صحيحة مع أني أختم القرآن عدة مرات؟ أختي أم زكريا من العراق بارك الله فيك وزادك الله حرصا، ليش تحكمين على نفسك بأن قراءتك غير صحيحة؟ لا صحيح إن شاء الله، أنت أهم شيء تقرأين القرآن وتحرصين على أن تتعلمي القراءة الصحيحة قدر المستطاع، حتى لو تأخرت بالختمة على أن تصحح القراءة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. أنت لك أجرين، أجر القراءة وأجر المشقة اللي تعالجين القراءة وتجتهدين وتحرصين على أن كذا، أي فاحرصي بارك الله فيك. وأنصحك سماع بعض الختمات التعليمية، هذه تحسن عندك القراءة، أو تخلين أحد أولادك يجلس بجوارك مثلا ويصحح لك مثلا، بارك الله فيك وزادك. لا تنقطعين، انتبهي يجيك الشيطان يقول لا قراءتك غير صحيحة اترك القراءة، لا استمري بارك الله فيك. مصطفى من السويد يقول: عندي أخي في السويد حالته المادية لا بأس بها، ولكن هو بعيد عن الدين والصلاة ولا يعني يعترف، هل تجوز الزكاة عليه؟ طبعا مصطفى يقول: أنا من العراق لكن ذكر بأن أخوه من السويد. مصطفى بارك الله فيك، بالنسبة لأخيك طبعا هناك واجبات عليك تجاه أخيك، أولا نصيحته ووعظه وتذكيره وتخويفه بالله ودعوته إلى الصلاة ودعوته إلى التزام أحكام الإسلام. فالمسلم حينما يمن الله عز وجل عليه بالإسلام فهي نعمة عظيمة، لا يجوز له أن يكفر هذه النعمة وكفران هذه النعمة بالتخلي عن أحكام الإسلام. والله جل وعلا يقول: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه إلا من يحب. الله أعطانا الإسلام، كيف يفرط في أخوك؟ فأنت من المهم جدا أن تبدأ بنصيحته، وهذا واجب عليك تجاه أخيك. الأمر الثاني، أكيد عنده شبهة، أكيد عنده شهوة، أكيد عنده شيء غلط. يعني بعض الناس الآن يفهم التدين بأن سجن، التدين قيد، التدين يمنعك من كذا، وهذا غلط. التدين هو الذي يجعلك تقف على قمة الحقيقة، التدين هو الذي يجعلك سعيد، التدين هو الذي يجعلك فعلا تعيش السعادة الحقيقية للمتعة الزائفة الزائلة. أن بعض الناس الآن يعتقد بأن الآن الزنا متعة لكنها تنطفئ وتعقبها حسرة، لكن الزواج مثنى وثلاثة ورباع هذه سعادة، شرب الخمر متعة تنطفئ مثل عود الكبريت في لحظتها ويعقبها حسرة، لكن السعادة أنك قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، تتمتع بهذه النعم التي أنعم الله عز وجل. الصلاة ما تأخذ من وقت الإنسان إلا قدر يسير، وتنظم حياتك، خمس صلوات تنظمها وترتب حياتك، وكم تستغرق الصلاة من الإنسان؟ ما تأخذ منه شيء. يعني الإنسان ما يحاسب نفسه لما يعطي نفسه الساعات الطويلة في اللهو وربما في الحرام والعياذ بالله، ما يعطي حق ربه جل وعلا اللي هو دقائق معدودة. فحاول أنك تفهمه، وإذا ما استطعت ممكن أن يتواصل مع أحد يعني الفضلاء ممن يعني لديه القدرة على الحوار والإقناع. المسألة الأخرى، لا ما تعطي من الزكاة ما دام أنه تارك للصلاة، لا تعطي من الزكاة، أعطي غيره، إلا إذا كان عنده زوج وأولاد يصلون أعطي زوجته وأولاده، أما هو لا، ممكن تتصدق عليه صدقة غير الزكاة من باب التحبب له على أساس أنه يرجع إلى الصلاة وإلى التدين. بارك الله فيك. يعقوب من بلجيكا بارك الله فيه يقول أنا أصلي صلاة الظهر في العمل ولا أستطيع صلاة الرواتب القبلية والبعدية، هل أقضيهم في البيت قبل الصلاة صلاة العصر، وأحيانا أدخل البيت وقت صلاة العصر، كيف أقضيهم؟ يا يعقوب من بلجيكا بارك الله فيك وزادك الله حرصا. أخوي الفاضل، بالنسبة لك إذا ما استطعت أن تصلي السنن القبلية والبعدية في صلاة الظهر في العمل، ممكن إذا رجعت البيت تصليهم، فإذا أدركت الوقت قبل العصر صليهم ولله الحمد، صلي ست ركعات، أربعة قبلية وركعتين بعدية. إذا أيضا دخلت وقت العصر ممكن تصليها بعد صلاة العصر، ممكن تصليها بعد صلاة العصر، صلي العصر وبعدين تقضيها، لما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر، عليه يجوز لك قضاء السنة القبلية والبعدية بعد صلاة العصر. أم عبد الله من رأس الخيمة تقول إذا كان شخص مسحور ومن فك عنه السحر لسنين وبعدها توفي، هل الله سبحانه وتعالى يغفر لهذا الشخص ويكفر عنه سيئاته مثلا؟ يعني هل كان متضرر مثل ما يتضرر المريض؟ أم عبد الله بارك الله فيك، لا شك بأن من مات مسحورا فقد مات مظلوما، من مات مسحورا يعني بسبب السحر فقد مات مظلوما، ومن مات مظلوما يرجى أن يكون شهيدا عند الله سبحانه وتعالى، يرجى أن يكون شهيدا عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك أختي الفاضلة، إذا كان يعني إذا كانت الشوكة التي يعني تقع في يد الإنسان أو في رجله ويكفر الله عنه الخطايا، كيف بهذا البلاء وهذه الفتنة؟ لا شك بأن التكفير عظيم لهذا الإنسان ما دام أنه يعني مات مسحورا ويكون بهذا مظلوم، فيرجى بأن الله عز وجل يغفر له وينقيه عنده سبحانه وتعالى. أم يوسف من فلسطين تقول يا شيخ أنا أنوي قيام الليل وأضع المنبه لكن لا أقوم، أسكر المنبه وأرجع أنام رغم أني غيرت مكان نومي، هل علي إثم؟ أختي أم يوسف من فلسطين بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للإنسان الذي لا يستطيع القيام إلى صلاة الفجر لا بد أن يبحث عن الأسباب، ولا بد أن يشخص حالته. أغلب الناس الآن يقولك والله أنا ما أقدر أقوم على صلاة الفجر، أطفي المنبه وكذا، في سبب. الآن أي شخص عنده حالة مرضية يحتاج إلى تشخيصها عند الطبيب، الطبيب يشخص ويقول له سببها كذا ومهيجها كذا واللي وصلك إلى الحالة كذا. كذلك الذي ينام عن صلاة الفجر، الذي ينام عن صلاة الفجر مريض، لا بد أن تشخص له الحالة، ولا بد أن يعرف لماذا ما قام إلى صلاة الفجر، لماذا ما قام. أولا السهر، هذا السهر. والله يا أختي أم يوسف لو حطيت يمكن 10 منبهات، ها ما تقومين. اللي ينام قبل الفجر بساعة ولا بنصف ساعة يستطيع يقوم على الصلاة؟ ما يستطيع. السهر هذا نسأل الله العافية والسلام. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كره الحديث بعد العشاء، كره الحديث بعد العشاء إلا لمصلحة راجعة. أغلب الناس الآن أصبح حتى بعض الناس ما عنده شيء لازم يسهر، لا عنده ضيوف ولا عنده زوجة، أو ما عندها زوج مثلا، أو ما عنده دراسة وما عنده ملفات عمل يشتغل عليها، هكذا جالس وقال لا لازم أسهر. تسهر لماذا؟ نام عشان تصلي الفجر، نام عشان تقوم إلى تلبي نداء الله عز وجل، حي على الصلاة حي على الفلاح. أهلك الناس السهر الآن، السهر أهلك الناس. فلذلك تسهرين اتق الله يا أخت الفاضل، اترك السهر. الأمر الثاني مسألة الأكل، بعض الناس الآن يأكل متأخر، وطبيعي جدا إذا يعني امتلأت المعدة ثقل الرأس، إذا امتلأت المعدة ثقل الرأس، كيف يقوم الإنسان ونام شبعان؟ الأمر الثالث الذنوب والمعاصي، بعض الناس ينام على ذنب، بعض الناس ينام على ذنب. أنا بعض الناس ينام وشغل مقاطع سيئة مثل ما يحدثنا بعض الناس، هذا كيف لو قبضت روحه كيف يلقى الله عز وجل؟ والأعمال بالخواتيم نعوذ بالله، ينام على معصية أو ينام على غيبة. بعض الناس الآن ما يسكر، يعني يتكلم مع شخص يقرضون أعراض الناس ولحوم الناس وكأن ما سوى شيء، كان ما عمل شيء، غيبة ونميمة وكذب وسخرية واستهزاء، ثم ينام كيف يقوم على صلاة الفجر؟ هو نام على معصية، نسأل الله العافية والسلام. الأمر الآخر ما في عزيمة، يعني بعض الناس يقول لك أنا بنام، إن قمت قمت وما قمت أصلي بعدين، هذا غلط. مسألة أخرى، إنسان ينام على طهارة، النوم موته، هذه الله عز وجل يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالنوم هذا موت، كيف ينام الإنسان على غير طهارة؟ كيف ينام الإنسان هو ما ذكر الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف ننام على ذكره جل وعلا، على ذكر الله جل وعلا، وأن نختم يعني يومنا ونحن على السرير ونحن في فراش النوم بقول يا أيها الكافرون، هذه براءة من الشرك، وآية الكرسي والقواقل الثلاث نقرأ 3 مرات، والأدعية هذه كلها تعين الإنسان على القيام على صلاة الفجر. فيا أخت الفاضلة، أنا قد تكون عندك سبب من الأسباب هذه موجود، وقد لا يكون عندك هذا، وقد يكون مرض. بعض الناس عنده مرض في الرأس، ثقل عنده، يعني ما يستطيع القيام، ما أنت معذورة بهذا، لكن تجاهدين نفسك، بارك الله فيك. خلف المطيري من الكويت يقول عندي موضوع شاغلني أتمنى تساعدني، يقول بخصوص التعويضات القديمة التي حصلت لنا أيام يعني الغزو وشيء من هذا القبيل. يقول يعني طلبت أنا تعويض بالغت فيه خشية أن يعطوني أقل من حقي، لكنهم دفعوا لي نفس المبلغ اللي طالبته أو طلبته، هل في هناك زيادة؟ يعني يقول تقريبا النصف. يقول كيف أتخلص من هذا؟ أخوي خلف بارك الله فيك ورضي الله عنك، طبعا مثل ما ذكرت أنت تقول والله مقلق هذا الموضوع، وطبيعي يقلق لأنك ما صدقت في قضية التقييم. وإن كنت أنت تقول والله أنا خشيت أنهم ينقصوني، لا، الصدق دائما من جاء، الصدق دائما سبحان الله يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. عموما أخي الفاضل، هذا النص إذا استطعت ترجعه، واعتقد أنه صعب لكن أنا أعطيك حلول، ترجعه. إذا ما استطعت ترجعه تحاول أنك تبني في مسجد، تحاول أنك تحفر في بئر، تحاول أنك مثلا تبني في مسكن أو مساكن لفقراء أو أيتام أو مثلا أرامل، مثلا تحاول تضع في مشروع خير، بارك الله لك، هذا هو الحل، هذا هو الحل. وإن شاء الله الله يشرح صدرك لهذا الأمر وتعمل مثل هذا العمل، وإن شاء الله بإذن الله ترتاح ويزيح الله عنك الوسواس اللي الآن مقلق هذه الأيام، بيزيح ربي عنك، بارك الله فيك. عفرة من الموصل العراق تقول أختي أجهضت متعمدة وعليها والحمل شهرين تقريبا ونصف، تقول ما حكمها وماذا تفعل؟ عفرة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لأختك هذه يجب أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله وأن تندم على إقدامها على مثل هذا العمل الشنيع، وخاصة تعمد من غير سبب، نسأل الله أن يهديها ولا تعود لمثل هذا أبدا، وتنتبه وتحذر ولا تسلك خطوات الشيطان. الأمر الثاني بارك الله فيها، إذا كان الحمل بهذه الحدود فأهل العلم يقولون بأنه يعني لا يترتب عليه شيء من الكفارات أو شيء من الأمور، وإنما عليها التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله الواحد الغفار. أبو محمد من الشارقة يقول يعني صلاة الضحى ممكن تكون بعد شروق الشمس بنصف ساعة مثلا؟ الجواب نعم يا أبو محمد بارك الله فيك، يعني صلاة الضحى تبدأ بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، ويقدر العلماء ذلك بربع ساعة تقريبا، ترتفع بعد ربع ساعة من ارتفاعها يبدأ وقت ينتهي وقت النهي، ويبدأ وقت يعني الصلاة مثلا إذا أحب الإنسان يصلي مثلا صلاة الضحى. أنت تقول نصف ساعة، نصف ساعة كثير، فيجوز من بعد ربع ساعة يعني أو عشر دقائق، وربع ساعة أفضل تبدأ تصلي بارك الله فيك. أم ريم الغامدي من السعودية تقول عندي بنتي قرب موعد ولادتها وتعبانة ولديها طفلين وليس لها أحد يقوم بخدمتها، وأنا عاجز عن القيام بخدمتها وتحتاج شغالة في مدة نفاسها ومحتاجة، وزوجها مديون، هل يجوز نعطيها من الزكاة مثلا زكاة إخوانها لأجل الشغالة في مدة النفاس؟ أم ريم بارك الله فيك وقوم بنتك بالسلامة يا رب. الجواب نعم يجوز، ما دام أن زوجها محتاج وما عنده قدرة مالية وبنتك يعني وضعها صعب جدا، يجوز تعطونها من الزكاة، قولوا لها هذه زكاة وهي تتصرف، تجيب خدامة مثلا أو تستأجر مثلا عاملة، هي تتصرف، عطوها الزكاة بيدها، أخوانها يودوا لها الزكاة بارك الله فيك. عبد الله محمد من الإمارات يقول حلف رجل بالله لا يأكل من أي شيء تحضره زوجته من مالها بسبب خلاف قوي بينهم، مع العلم أن هذا لا يمكن حصوله كون الرجل لا يستطيع الوفاء بحاجيات البيت كاملة وذلك لقلة دخله، وقد استغفر ربه فأكل مما تحضره الزوجة، ماذا عليه؟ عبد الله بارك الله فيك، عليه كفارة يمين، يطعم عشرة مساكين، يطعم عشرة مساكين، يقول الله جل وعلا ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. أنت قادر على إطعام عشرة مساكين؟ بعض الناس لما نقول إطعام عشر مساكين يتصور بأن الإطعام بيكون بالآلاف، لا غلط، عشر مساكين تقريبا 150 درهم أو 130 أو 140، تسأل الجمعية أنت قادر عليها؟ إذا قلت لي نعم كفر عن يمينك بالإطعام، تقول لي لا عاجز ما عندي قدرة، تصوم ثلاث أيام بارك الله فيك. أبو أحمد من سلطنة عمان يقول أنا رجل كبير في السن وغير متعلم ولا أعرف أحكام التجويد، لكن قلبي معلق بالقرآن وأقرأه دائما، لكن قراءتي حسب الحروف التي أراها ولا أعرف التجويد وأحكامه، هل آثم على قراءتي من دون تجويد؟ أبو أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنت على خير وعلى أجر، مثل ما ذكرت للأخت قبل قليل من العراق اللي سألتني نفس السؤال، النبي صلى الله عليه وسلم قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، أنت لك أجرين ولله الحمد. احذر من مداخل الشيطان، يجي يقول لك والله أنت ما تعرف التجويد وكذا، وأنت معلق قلبك بالقرآن وتحب القرآن ومدمن على قراءة القرآن، احذر أن يجيك الشيطان يصرفك عن القرآن، اقرأ واستمر ولله الحمد، وحاول أنك تسمع يعني القراءات لأن هذه يحسن قراءتك، بعض القراء اللهم بارك قراءتهم تعليمية، حط لك قرص ولا افتح الرادو على إذاعة القرآن وتردد وراه تصحح القراءة بارك الله فيك ورضي عنك. أبو أحمد أنت أسألت سؤالين، سؤالك الثاني مهم لكن ما أستطيع أجاوبك، لماذا؟ عندي شرط في البرنامج سؤال واحد فقط، عيد السؤال ارسله من جديد مرة ثانية، الثاني لأنه مهم أجاوبك عليه إن شاء الله في حلقة قادمة بحول الله. أم أسماء من أبوظبي تقول يعني أسأل عن الاستغفار في قيام الليل، هل هو أفضل أم قراءة القرآن؟ أم أسماء من أبوظبي بارك الله فيك، طبعا المسلم إذا اجتمعت عند مجموعة مصالح شرعية الخطوة الأولى يجمعها جميع: صلاة، قراءة قرآن، ذكر الله، استغفار، دعاء. تستطيعين تجمعين في مقام واحد وليلة واحد وزمان واحد؟ طيب، هذه نعمة من نعم الله. تصلين وتقرأين قرآن وتستغفرين وتدعين وتذكرين الله. تقول: لا والله الوقت ضيق، أنا باقي عن صلاة الفجر أذان الفجر 10 دقائق. لا، صلي. تكونين صليتي في الصلاة وقرأتي قرآن واستغفرتي في السجود وذكرتي الله عز وجل في هذا الصلاة، بارك الله فيك. أم حسين من اليمن تقول: يا شيخ، عندنا لما يموت شخص يقومون يوزعوا الماء ومسابح وعصير وتمر، يبخر ويعطر ويوزع الريحان، وكل 10 دقائق يقرأ الفاتحة لروح النبي والميت، وأنا أدعي دعاء ولا أقرأ الفاتحة، هل علي شيء في هذا وهل فعلي صحيح؟ أم حسين بارك الله فيك، هذا عزا ولا زواج؟ ها، هذا عزا ولا زواج؟ يتقون يوزعون ماء ومسابيح وتمر وبخور وعطر، هذا شغل الأعراس، هذا شغل الأعراس، ما هو بشغل العزاء. نسأل الله العافية والسلام. شوفوا يا أخواني كيف وصلت البدع في الناس، نسأل الله العافية والسلام. والله إن الإنسان لا يعجب العجب الشديد من هذه التصرفات. يموت لهم ميت يوزعون عطور، يوزعون بخور، يبخرون الناس، يوزعون مسابح، يوزعون أكل وشرب وشيء من هذا القبيل. اتقوا الله يا إخواني، خافوا الله، اتركوا البدع، اتركوا البدع. لا تقولوا إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قولوا ماذا يقول الله وماذا يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك يا أختي أم حسين بارك الله فيك، يجب عليك أن تنكر هذا المنكر، تنكر هذه البدع وهذه الخرافات وهذه الأمور الدخيلة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام بين أيدينا. دواوين السنة كلها تحكي كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كان الصحابة رضي الله عنهم يتعاملون في عندما يموت لهم ميت. ما يجبون ماء ولا أكل، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. وكان يعدون الاجتماع وصنع الطعام والاجتماع بمثل هذه الطريقة من النياحة، كما قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: من النياحة. فيا أم حسين، إذا ما أنكرت أنت وأمثالك من الطيبين، ها، ستبقى البدعة. علموا الناس برفق ولين، قولوا لهم: يا جماعة تعالوا بنا نحتكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونحتكم أيضا إلى الصحابة الذين هم أدرى الناس وأفهم الناس وأعرف الناس بكتاب الله وبسنة رسول عليه الصلاة والسلام. أما هذه بدعة، ترى أول ما بدأت خفيفة، بدأت بأكل ثم عصائر ثم مسابيح ثم عطورات، هي تكبر. البدعة مثل كرة الثلج، تبدأ صغيرة ثم تكبر، مثل بدعة الخوارج، بدأت صغيرة ثم قتلوا الصحابة. فلذلك يا أختي الفاضلة، قولي لهم يتقون الله واجتمعوا، قلنا تحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى عمل الصحابة رضي الله عنه، وفتاوى العلماء ولله الحمد واضحة في مثل هذا الأمر. ولا تحضري مثل هذا العزاء، لا تحضر إلا الذي كان يخصك أنت، مثلا أخوك ولا والدك ولا شيء، وتنكرين، تعلمين، توجهين، قول: ما نريد بدع، ما نريد بدع، ما نريد مخالفات، ما نريد مثل هذه المحدثات اللي تضر ولا تنفع. نسأل الله العافية والسلامة. أم ندى من فرنسا تقول: أنا أريد أن أنذر، كيف وماذا أقول؟ يا أم ندى بارك الله فيك، لا تنذرين، نحن في هذا البرنامج نحذر من النذر. أنت كيف تقولين أنا أريد أن أنذر؟ لا تنذرين. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، نهى عن النذر. ذهب بعض العلماء إلى حرمة النذر، وبعض العلماء ذهبوا إلى كراهية النذر. ولذلك أترك النذر يا أخت الفاضل، لا تنذرين، لا تنذرين. وإذا نذرتي يجب عليك الوفاء بهذا النذر، وستتورطين، لأن النذر مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يرد من قدر الله شيء، وإنما يستخرج به من البخيل. فلذلك أترك النذر، بارك الله فيك. الأخت أم محمد من ليبيا بارك الله فيها تقول: أنا وشخص آخر اتفقنا على حفر بئر بقصد الصدقة وبقصد الانتفاع لنا ولأهلنا، وهو شراكة، كل منا عليه النصف يدفعه، ثم أخبرني أنه قد حفر البئر وحده ودفع المبلغ كله وحده، هل إذا أعطيته نصف المبلغ الآن بعد الحفر لا أزال شريك له في الأجر؟ أختي محمد بارك الله فيك، إذا كان قد اتفقت أنت وإياه على المناصفة في حفر البئر، ثم هو وافق واجتهد ودفع المبلغ كامل، الآن تعطينا نصف المبلغ، يكون لكما الأجر، تشتركان في الأجر ولله الحمد والمن. ما دام أنه وافق في البداية ونيته على أن يكون البئر نصفه لك ونصفه له، لكم الأجر بإذن الله جل وعلا. أم محمد من أمريكا بارك الله فيها تقول: يا شيخ إخواني قاسين علي جدا، في بعض الأوقات يكسرون قلبي من دون سبب، وأنا دائما أعاملهم مثل الأم، هل يمكنني أن أعاملهم مثل معاملتهم؟ أم محمد من أمريكا بارك الله فيك: لا، ما ينبغي لك ذلك، أنت اخترت الخلق العظيم، اخترت الأدب الجم، اخترت العبادة الجميلة، اخترت نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام، لا تهبطين من سماء مجد أخلاقك إلى مثل هذا الحضيض ومثل هذا الإسفاف اللي عند إخوانك، لا لا لا، ابقي في علياء مجدك، لا تنزلين. أنت تعاملين مثل الوالدة لأولادها، تعاملين برحمة، تعاملين بكذا، هم يقصون عليك، مثل ما ذكرنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه رجل قال: يا رسول الله، لي أرحام أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عنهم ويجهلون علي. يعني يقول: يا رسول، ماذا أفعل؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يستمر على ما هو عليه، ما قال لعاملهم نفس معاملتهم، على ما هو عليه، وبين له عليه الصلاة والسلام بأن الله عز وجل يبعث ملك يؤيده: لا يزال لك من الله ظهير، من الله ظهير ما دمت على ذلك. فلذلك أخت الفاضل أنصحك بأن تستمري على مثل هذا الخلق، وتكثري لهم من الدعاء أن الله يهديهم، وتنصحينهم أيضا نصيحة طيبة بارك الله فيك، وممكن تخبرينهم بأنك قادرة على معاملتهم بالمثل، لكن دينك وأخلاقك يمنعك من هذا. محمد صالح من اليمن يقول: إذا دخلت المسجد يوم الجمعة وهو يؤذن الأذان الثاني، هل أتسنن أم أقف أم ماذا أفعل؟ محمد صالح من اليمن بارك الله فيك، هذه حقيقة مسألة خلافية بين الفقهاء. من أهل العلم من يقول يعني ينتظر يردد خلف المؤذن حتى يدرك هذا الفضل العظيم في الترداد خلف المؤذن وأيضا الدعاء ويصلي، لأن السنة قال تحية المسجد مما يتدارك. ومن أهل العلم من قال لا، إنما يصلي حتى لو كان المؤذن يؤذن حتى يحصل الواجب وهو سماع الخطبة. الأمر في هذا واسع بارك الله فيك، يعني إن صليت وجلست الحمد لله الأمر يعني ليس فيه شيء، وإن وقفت تردد ثم صليت بعد ذلك، الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. أم محمد من اليمن أيضا تقول: جدتها نذرت من 40 سنة على شيء، إذا صار أنها تصوم لله تعالى 10 أيام من شعبان، وهي مو متأكدة إذا كان نذرت أنه تكون تصوم كل سنة، والآن عمرها 90 سنة وعندها أمراض ما تقدر تصوم، هل عليها شيء؟ أم محمد بارك الله فيك، يعني إذا كان قد نذرت صيام 10 أيام من شهر شعبان توفي بالنذر، يعني كأني فهمت من سؤالك بأن وفت بالنذر، لكنها بعد ذلك دخلها شك هل هو كل سنة أم لا، ما تدري، والآن عمرها تقريبا 90، قولي لها تطعم 10 مساكين، قولي لها تطعم 10 مساكين، وهذا بإذن الله يكون كفارة، وأيضا حسم لمسألة الوسوسة اللي في صدرها والشك الذي طرأ عليها. إذا كانت تقدر ولله الحمد والمنة على إطعام 10 مساكين تطعم 10 مساكين. علي من سلطنة عمان يقول: الوالدة في الحج أو أول أيام التشريق ما صلت سنة الفجر بسبب الزحام، هل عليها شيء؟ ما عليها شيء يا علي بارك الله فيك، ما عليها شيء، سنة الفجر سنة وليست بفريضة، ما عليها شيء، ولو قضتها بعد ذلك الحمد لله، أما وقد طال الفصل والوقت ما عليها شيء ولله الحمد، تعوضها باستغفار، تعوضها بصلاة صلوات نوافل أخرى بارك الله فيك. أم أنس من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول: يعني ما حكم كلام المرأة المتزوجة مع الرجل الأجنبي وتعتبره كصديق؟ أختي أم أنس من ليبيا بارك الله فيك، يعني لا يجوز أن يقال والله المرأة الأجنبية تتخذ لها صديق من الرجال أو الرجل الأجنبي يتخذ له صديقة من النساء، هذا محرم في الشريعة، ما عندنا، هذه كانت في الجاهلية مسألة الأخدان والصداقات، حرمها الإسلام وشرع الزواج، وقال جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. ولذلك لابد للمسلم أن يكون بينه وبين المرأة التي لا تحل له مسافة يتعامل معها. ولذلك الله عز وجل ماذا قال لأمهات المؤمنين؟ ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. لابد أن يكون حديث الرجل مع المرأة الأجنبية حديث رسمي إذا اقتضى الحاجة، إذا كان هناك حاجة مثل عمل دوام، مثل معاملة بيع وشراء مثلا، يكون رسمي. أما قضية والله المرأة تتحدث مع رجل أجنبي تقول صديق وتضحك معه ويضحك معها وتمزح معه ويمزح معها ويكون هناك مثل هذا الكلام، أعوذ بالله، هذا من الكبائر، نسأل الله العافية والسلامة. طيب إخواني انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة ما انتهت، الأسئلة كثيرة جدا، لكن إن شاء الله بإذن الله نجيب عليها تباعا. وأذكر أيضا بأمور، سؤال واحد بارك الله فيكم يكون مختصر، وأيضا على كل شخص يرسل سؤال لا بد أن يعلم بأني لا أجيب إلا على من ذكر اسمه أو كنيته، يقول أنا فلان أو أنا أبو فلان مثلا والبلد أيضا، لأن ما يمكن نجيب على سؤال ما نعرف من الذي أرسله لا باسمه ولا بكنيته. بارك الله فيكم، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.